بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الرابع، وهو التعرض لما ذكره المصنف في الكتاب، حيث أفاد بأنه الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لا من حيث هي مراد للافظها، وأراد أن يقيم البرهان على ما أفاده قدس سره، فذكر في الكتاب ثلاثة براهين وأدلة لإثبات أن اللفظ لا يمكن أو لا يصح أن يكون موضوعاً للمعنى المراد، أي المعنى المقيد بشنه بالإرادة، شطراً أو شرطاً. فالكلام يقع في بيان الأدلة التي ذكرها الآخوند في الكتاب. الدليل الأول، لو كانت الإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، للزم من ذلك أن يكون ما هو من شؤون عالم الاستعمال قيدا أو شرطا فيهما، أي في المعنى الموضوع أو المعنى المستعمل، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وبيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي، إذا بنينا على أن الإرادة قيد في المعنى المستعمل في اللفظ مثلا، رحمك الله، فإن الإرادة سواء فسرت بالإرادة الاستعمالية أو بالإرادة التفهيمية، فإنه على كل حال هذه الإرادة من شؤون عالم الاستعمال وليست من شؤون عالم الواضع، فالمستعمل في مقام الاستعمال تتنقح عنده إرادة استعمالية تارة أو إرادة تفهيمية تارة أخرى، فالإرادة من شؤون عالم الاستعمال، وحينئذ لو أخذ ما هو من شؤون عالم الاستعمال الذي هو في مرتبة ومرحلة متأخرة قيدا في المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع فيه اللفظ، للزم أخذ ما في الرتبة المتأخرة في الرتبة المتقدمة، بعين ما ذكرناه في بحث المعنى الحرفي. نفس المطلب بالضبط، حيث ذكرنا في بحث المعنى الحرفي أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي من شؤون عالم الاستعمال، وما كان من شؤون عالم الاستعمال في مرتبة متأخرة فلا يمكن أن يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع فيه اللفظ، لأنه تلزم المحاذير المتقدمة، منها لزوم المتأخر المتقدم وغيرها. وإن شئت قلت بأنكم قلتم بأنه الإرادة أخذت في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فنسألكم أن الإرادة المقومة للاستعمال أو للتفهيم إما هي عين ما أخذ في المعنى المستعمل فيه أو غيره. إذن هنا إرادتان، إرادة أخذت شطرا أو شرطا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وعندنا إرادة في أي رتبة؟ في رتبة الاستعمال أو التفهيم. إما أن هذه الإرادة عين تلك الإرادة فيلزم أن يكون ما فرضته متأخرا متقدما، وهو ما ذكرنا قبل قليل. وإن قلت بأن هذه الإرادة المقومة لعملية الاستعمال هي غير الإرادة المأخوذة في المعنى المستعمل فيه، فتوجد إرادتان، فيلزم من ذلك أحد محذورين على اختلاف المباني. إما استحالة ذلك إذ يلزم اجتماع إرادتين في آن واحد، والحال أن الإرادة وجود لأنها من قبيل الوجودات في أفق النفس، ولا يعقل تحقق وجودين في آن واحد. فلو قلنا بوجود إرادتين في عملية الاستعمال أو التفهيم يلزم منه اجتماع إرادتين في آن واحد، وهو مستحيل. أو يلزم من ذلك خلاف الوجدان. فحتى لو بنينا على إمكان أن تجتمع إرادتان في النفس كما يراه المحقق الإصفهاني، حيث يقول بأن النفس ماذا لها القدرة على الجمع بين المثلين أو الوجودين في آن واحد، فعلى كل حال يلزم أن يكون هذا خلاف الوجدان، إذ لا نشعر في عملية الاستعمال أننا لاحظنا إرادتين، إرادة في لحاظ عملية الاستعمال، وإرادة تعلق بها اللحاظ في لحاظ المعنى الموضوع به اللفظ أو المعنى المستعمل به اللفظ. فوجود إرادتين من هذا السن خلاف الوجه الوجدان والظاهر.
هذا الثاني
نعم، هذا الثاني بل أما إذا ما قلنا أصفهان قلت مستحيل أحسن، يعني بل أحسن كيف الاستحالة أحسن من خلاف الظاهر خلاف الوجدان. إذا تقول خلاف الوجدان بعد يقول لا أنت وجداني غير، يسد الباب. خب إذن هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، وهو عين ما تقدم عن في وين في الأبحاث السابقة. يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، هنا يلزم تعلق الإرادة بالإرادة، وهكذا نفس المطالب السابقة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما عبر عنه المصنف بأنه لو قلنا بأن اللفظ موضوع للمعنى المراد لما صح الحمل أو الإسناد إلا بالتصرف، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وهناك عدة وجوه واحتمالات في شرح كلام المصنف في هذا الدليل الثاني. الوجه الأول، إذا رجعنا إلى باب الحامل فإنه يشترط في الحامل كما درسنا في المنطق أن توجد حيثية مشتركة واتحاد بين الموضوع والمحمول، لأن مرجع القضية الحملية إلى أن هذا هو ذاك الهوية، وهذا يقضي أن توجد حيثية شنو مشتركة، وحيثية توجب الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فلو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لما وجدت حيثية مشتركة بين الموضوع والمحمول، بل يكون الموضوع شخصي والمحمول شخصي آخر، ولا يصح حمل الشخصي على الشخصي. فإذا قلت زيد قائم فإن لفظ زيد موضوع لزيد المقيد بالإرادة،
والمراد من الإرادة التي أخذت شطراً أو شرطاً، أي إرادة؟ الإرادة بالحمل الشائع، لا الإرادة بالحمل الأول، يعني مفهوم الإرادة، إذ لا أحد يقول بأن مفهوم الإرادة أخذ، بحيث تصل كل الألفاظ في اللغة العربية موضوعة للمعاني المركبة التي أحد أجزاؤها مفهوم الإرادة. موضوع من يدعي أن اللفظ موضوع للمعنى المراد إرادة بمقصوده من الإرادة، إرادة الإرادة بالحمل الشائع، وحيث إن الإرادة بالحمل الشائع وجود، لأن الإرادة من موجودات عالم النفس، فتقيد المعنى بالإرادة يوجب تخصصه وتشخصه بخصوصية، لأن المقيد بما يوجب الخصوصية يقتضي أن يكون مختصا. وحينئذ إذا نسبنا زيد المقيد بالإرادة إلى قائم المقيد بالإرادة فهما شخصيان، لأنهما وجودان مستقلان، وحينئذ لا يصح حمل أحدهما على الآخر، لأن كل منهما متشخص بحيثية توجب تباينه مع الحيثية الأخرى، فلا يصح حمله على الآخر. أيه أصعب تقول شخصي أو جزئي؟ أيه أدق تقول شخصي أو جزئي؟ ما هو الفرق بين الشخصي والجزئي؟ نعم مناطق هنا لا تعب تعبيراتي، ركز لا تغير في تعبيراتي في التقرير، أنا قلت شخصي لا تكتب جزئي، تتصرف واضح، يعني ينسب لنا ما ليس بصحيح، واضح. أنا قلت شخصي لأن الجزئي من قبيل المفاهيم وليست من قبيل الوجودات الخارجية المتقومة بالتشخص. الجزئي والكلي ماذا مقسمها؟ مقسمهما المفهوم. المفهوم في وهاء الذهن في أفق، إما يكون هذا المفهوم ماذا؟ مفهوم كلي أو مفهوم شنه؟ جزئي. أما التشخص فهو مرجعه إلى الوجود، إما الوجود الخارجي أو الوجود في صقع النفس، واضح. فأنا قلت شخصي لم أقل، ولا يصح حمل الشخصي على شخصي بلا إشكال، الجزئي على الجزئي لا يصح، ما بالك الشخصي على الشخصي. هذا البيان الأول. إلا أن يقال بالتصرف بأن نقول بأن اللفظ وإن وضع للمعنى الشخصي الذي يوجب التشخص وهو المعنى المراد، ولكن عند إرادة الحمل نجرد المعنى من الخصوصية، وحينئذ لكي يصح الحمل لا بد من التصرف، والحال أن التصرف خلاف الوجدان وخلاف الظاهر، إذ لا نرى تصرفاً عندما نقول زيد قائم، بحيث نحتاج إلى عناية التجريد، تجريد اللفظ عن معنى معين وماذا هو أخذ المعنى وأحذف المراد، ثم نقوم بعملية الاسم الاستعمال. هذا هو الوجه الأول في شرح كلام المصنف. الوجه الثاني أن مراد المصنف من ذلك وهو عدم صحة الحمل أو الإسناد أن النظر في الحمل إلى ثبوت الحكم للموضوع بمعنى أنه عندما تقول زيد قائم فإن القيام إنما هو حكم لزيد في الخارج، فزيد في الخارج متلبس بالقيام، فالقضية الذهنية تريد أن تحكي عن تلبس زيد بالقيام في الخارج، وحينئذ إذا كان اللفظ موضوعا للمعنى المراد فلا يمكن أن يحكي عن الخارج، لأنه مقيد بأمر ذهني، والمقيد بالأمر الذهني لا وجود له إلا في صقع النفس والذهن، فلا ينطبق على الخارج. شفت المطلب؟ فعندما تقول بأن لفظ زيد موضوع للزيد المقيد بالإرادة، فالإرادة وموجودة موجودة في صقع النفس، فالمقيد بها سيكون موجود فقط في وين؟ في صقع النفس، يعني ثلج، صقع ثلج. أول ما سمعنا الإصطلاح أقول صق عن الناس، مش يعني صق عن الناس، يعني الناس فيها ثلوج كذا. ففي أفق النفس ماذا، وفي صفع النفس أو في أفق الذهن أو في وعاء الذهن بلحاظ الوجود الوجود الذهني يعني، أو بلحاظ الوجود في نفس الأمر وهو صفع النفس، ستكون سيكون زيد مقيدا بأمر ذهني بأمر نفسي، والمقيد بأمر نفسي لا يمكن أن ينطبق على الخارج نظير الكل العقلي. فكما أن الكل العقلي حيث إنه مقيد بقيد ذهني فلا يمكن أن ينطبق على الخارج، فكذلك المعاني بناء على كلامكم ستكون مقيدة بأمر ذهني فلا تنطبق على الخارج. ولا فرق في هذا المحذور يا شيخنا بين باب الحمل وباب الإسناد، فإنه عندنا بابان، فتارة نتكلم عن باب الحمل وهي القضايا الحملية زيد قائم، وتارة نتكلم عن باب الإسناد قام زيد ضرب زيد، هذا باب شنو؟ باب الإسناد مسند ومسند إليه. وهذا المحذور كما يأتي في باب الحمل يأتي في أي باب؟ يأتي في باب الإسناد، لأن المراد إسناد الضرب أو القيام لزيد في الخارج، والمفروض أنه بناء على كلامكم لا يمكن التوصل لإثبات هذا المطلب بجملة ضرب زيد، لأن زيد المقيد بالحيثية النفسية هو الذي لم يصب منه الضرب، وإنما يراد الحكاية عن أن الذي صدر منه الضرب هو زيد في الخارج. ولهذا قد يقال بأن هذا البيان الثاني أولى من البيان الأول كما قيل، حيث إن البيان الأول يا شيخ علي كنا ننطلق من حيثية خصوصية في باب الحامل. ما هي الخصوصية؟ أن مفاد القضية الحملية هو أن هذا هو ذات الهوية، وهذه تقتضي وجود حيثية اشتراك، فلهذا لا يصح الحامل. فقد يقال هذا البيان إنما يتم في أي باب؟ في باب الحمل، ولا علاقة له بباب الإسناد. ولهذا قد يقال بأن البيان الأول بل أولى من البيان الثاني. فتأمل جيدا، نفتح لكم باب للتأمل، مو كل شيء يقول. قد يقال هذا كلام صحيح، لا فرق بين باب الإسناد وباب الحمل، لأن باب الإسناد يرجع إلى باب الحمل بالدقة واضح. فتأمل عليها. فهذان بيانان، ومن الملاحظ في خنا أن كلا البيانين ينصبان على نكتة شنو؟ ثبوتية، وهو الامتناع. إذ مفاد التقريب الأول ومفاد التقريب الثاني كلاهما ينصب على نكتة ثبوتية، حيث أن هذا مقيد بأمر شخصي والشخصي لا يستحيل أن يحمل على الشخص، أو البيان الثاني هذا مقيد بقيد ذهني والقيد يستحيل أن يحكي عن الخارج، فكلها حيثيات استحالة. التقريب الثالث أن لا نتكلم عن حيثية توجب الاستحالة، بل حيثية استظهارية وجدانية، وهي أنه عندما تقول زيد قائم فلا يشك أحد جاهل فضلا عن عالم بأن المراد من هذه الجملة أن زيد بما هو زيد يثبت له القيام بما هو قيام، ولا أحد ينقدح في ذهنه أن المراد من هذه القضية أن زيد بما هو مراد يثبت له القيام بما هو مراد، بل من يقول كذلك يقال أنت فيك أمراض أعصاب ودنك المستشفى تتعالج، شنو زيد بما هو مراد محمول على القيام بما هو؟ زيد محمول على القيام بعد، ما في شيء، القيام محمول على زيد. قبل أن نسمع بهذا البحث لا أحد يشك أن زيد القيام محمول على زيد، والحال أنه بناء على مسلككم لا تقول هالمسلك خطير، تودون مستشفى المجانين، ليقول بودون مستشفى العصاب، مستشفى الأمراض النفسية تعالج.
الذي يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة مقتضى كلامه أنه لا يصح حمل زيد على القيام إلا بعد تجريد زيد عن خصوصية الإرادة التي هي قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، وتجريد القيام عن خصوصية الإرادة فنحتاج إلى تصرف وعناية. والحال أنه لا يوجد واحد من أبناء اللغة إذا أراد أن يحمل مدى القيام على زيد يشعر بعملية شنه التجريد وماذا وعملية مؤنة وما شاكل ذلك. فهذا يكشف على أنه زيد موضوع لذات المعنى وقائم موضوع لذات المعنى. وكذلك أيضا في باب الاسم، في باب الاسم تقول ضرب عمرو قام زيد، فإنه لا يشك أحد بأنه في مثل هذه الجملة أنه قد أسند القيام بما هو قيام بما هو فعل إلى زيد بما هو زيد، ولا نشعر بأنه ماذا الألفاظ موضوع لمعاني المرادة فلا بد أن نجردها وما شكل ذلك وهم يحزنون. وهذه النقطة نقطة شنو وجدانية ماذا استظهارية ماذا يشعر ماذا كل شخص من أبناء اللغة يشعر أو يشعر بها. فهنا ثلاث بيانات لكلام من؟ لكلام الآخون كلها صحيحة، ولكن ما هو الظاهر من عبارته؟ هل الظاهر هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ ذكر صاحب الحقائق، هي الحقائق بعد خلاص إذا قال لك صاحب الحقائق شيء هو حقائق الأصول، ذكر صاحب الحقائق بأن الظاهر من عبارة المصنف هو التقريب الأخير، حيث أشار إلى بعض ما ذكرنا من التقريبات، ثم ذكر الظاهر من عبارة المصنف هو أي تقريب؟ التقريب الأخير. وهذه التقريبات الثلاث محتملة في عبارة المصنف وكلها صحيحة. الدليل الثالث، الدليل الثالث دليل الثالث قصدي
الوجه الثالث
يعني
الدليل
الثالث. لا الوجه الثالث مو تقريب، هي كل وجوه ثلاثة إذا صار عندنا صدق لسان تصحح القرائن المقامية، الأخطاء اللفظية تصححها القرائن المقامية والحالية. الآن الدليل الأخير ده تقريبات ثلاث للوجه الثاني، قلنا وش عبرنا هناك وجوه، الوجه أول انتهينا والوجه الثاني له تقريبات، الوجه الثالث والأخير الدليل الثالث. المهم كل واحد الكتاب الاتجاه عشان ما تهوش. الوجه الثالث والأخير هو أن يقال بأنه بناء على أن اللفظ موضوع للمعنى المراد ستنقلب جميع الألفاظ إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، مو جميع الألفاظ غير يعني التعبير شوي مو لقيق، ستنقلب أسماء الأجناس مثلا إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، وذلك لأن المفروض أن اللفظ موضوع للمعنى المراد، فتارة الواضع يريد أن يضع اللفظ للمعنى الجزئي كما لو رزق بابن وأراد أن يسميه بزيد، فيتصور الأب الذي هو الواضع لللفظ يتصور زيد بقيد الإرادة، وهذا معنى شنو متصور؟ جزئي أو معنى خاص، ويضع اللفظ لهذا المعنى، فالمتصور أو فالوضع خاص والموضوع له خاص. هذا في الأسماء 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 الأعلام. أما إذا جئنا إلى أي أسماء؟ أسماء الأجناس، فإن الواضع سيتصور المعنى ولكن سيضع اللفظ للمعنى المقيد بالإرادة والمتخصص بالإرادة، وحينئذ سيكون هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المتصور معنى كلي ولكن اللفظ موضوع لشنه؟ للمراد من هذا المعنى المتصور أو المعنى المقيد بالإرادة، فيلزم أن يكون ذلك من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. فهل هذا الكلام الذي أفاده المصنف تام أو يصير من باب الوضع الخاص والموضوع له الخاص؟ السؤال، شوف عبارته، خلنا نقرأ العبارة، يرجع أول البحث ثم إذا وصلنا للثالث نشوف تعليق. قال: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، فقيد الإرادة غير داخل، لما عرفت بما لا مزيد عليه في الأمر الثاني من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال. وش على أنحائه؟ قصد المعنى الاستقلالي اللحاظي وما شاكل ذلك. خب، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. إذا ما صار قيد من قيود المستعمل فيه لا يكون قيدا للمعنى الموضوع له اللفظ، كما بين الملازمة في الأبحاث السابقة. هذا مضافا، هي الدليل الثاني، إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، لا في الموضوع ولا في المحمول، لا في المسند ولا في المسند إليه، مع أنه لو كانت موضوع لها بما هي مراده لما صح بدونه، يعني بدون شنو؟ التصرف. بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد هو نفس القيام والضرب. العبارة صحيحة هذه؟ كيف المسند إليه في ضرب زيد هو ضربه، مع أن ضرب المسند المسند إليه؟
ضرب المسند.
كيف يقول المسند إليه؟ يقول والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب. ها، يقول والمسند إلى زيد والمسند إليه في ضرب زيدون. بلي، يقول إن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب، لا بما هو مرادان، وكذا الحال في طرف الموضوع. في بعض النسخ هذه وكذا الحال في طرف الموضوع موجودة بعد الجملة الثانية كما لا يخفى، ما لها علاقة، فمحلها هذا محلها الصحيح. واضح؟ وكذا الحال في طرف الموضوع، لا فرق بين طرف الموضوع والمحمول. هذا تستظهرون منه أي احتمال؟ احتمال الأول أو التقريب الأول أو التقريب الثاني أو التقريب الثالث أو كلاهما كلها محتملة. ثالث أقرأ صاحب الحقق يقول ثالث أقرأ، بعضهم يقول لا كلها نفس الشيء على مستوى واحد، عبارة المصنف يعني قابلة للحمل على المعاني الثلاث والأمر سهل. مع أنه، هذا الدليل الثالث، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا. فأول المصنف يدعي عامة الألفاظ، فما في شيء اسمه عندنا وضع خاص والموضوع له خاص، ولا وضع عام والموضوع له عام، كلها سترجع إلى الوضع العام والموضوع له الخاص. خب، ليش؟ قال: لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه هي بينا لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة. لا أحد يقول بأنه لا يبقى الوضع عام والموضوع له العام، لأن مرادنا من الإرادة الإرادة بالحمل الأولي، والإرادة بالحمل مفهوم، والمفهوم ما يجي بالتخصص والتقيد. واضح؟ يقول لا، واضح أن المراد من الإرادة التي يقصدها هذا المدعي إرادة، إرادة بالحمل الشائع. فهنا سؤالان لكم تتأملون إلى غد. السؤال الأول، هل يصح كلام المصنف في عامة الألفاظ أو يبقى دائرة في الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في وضع الأعلام الشخصية؟ فإن الواضع يتصور المعنى وهو ابنه بما هو مراد ويضع اللفظ لهذا المعنى المتصور، فما تصوره خاص وما وضع له اللفظ خاص، فيكون الوضع خاص والموضوع له الخاص. لا أقل في باب الأعلام الشخصية لا يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، فكيف يقول يلزم كون وضع عامة الألفاظ؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا جئنا إلى أسماء الأجناس فإنه حتى في باب أسماء الأجناس قد يقال بناء على نظر ذلك أو نظر المدعي يكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأن المراد من الوضع العام والموضوع له الخاص كما تقدم بحثه أن الواضع يتصور معنى كلي ويضع اللفظ لمصاديق وأفراد هذا المعنى الكلي، والحال أن هذا ليس من هذا القبيل، بل مقامنا من قبيل أن الواضع تصور الأسد بما هو مراد، القيام بما هو مراد، ووضع له هذا اللفظ، فيكون الوضع خاص والموضوع له خاص. فكيف يقول هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص؟ راجعوا شوفوا في أحد ذكر هذا المطلب في إشكال، في جواب على هذا الإشكال أو لا. ماكو مصدر، ما في مصدر. لو تقدم في الحلقة الثالثة قلت لك راجعوا الحلقة الثالثة، لكنه للأسف ما تقدم هذا المطلب في الحلقة الثالثة، فما في مصدر. فتأملوا في المطلب ودققوا فيه جيدا. فهذان إشكالان يختلجان في الذهن، وماذا؟ ويحتاج إلى تأمل من قبلكم. نريد تأملكم، اسألوا وابحثوا، إذا حصلتوا جواب نستفيد منكم. هذا وعلى كل حال عليه، سواء كان من وضع العام والموضوع له الخاص أو وضع الخاص والموضوع له الخاص، على كل حال هذا ما هو المحذور فيه؟ أن هذا خلاف الوجدان والظاهر، لأن المصنف لا يرى امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص كما تقدم، يرى إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص، ولكن سيلزم محذور لا يقول به أحد من علماء أو من يعرف اللغة ومن دارس في اللغة، وهو أن أسماء الأجناس ستكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، ولا يلتزم أحد بذلك، بل الكل متفق على أن أسماء الأجناس إما من وضع الخاص والموضوع له الخاص لشبهة عند السيد الإمام ذكرها، أو للوضع العام والموضوع له العام كما يراه أكثر الأعلام. واضح؟ إما أنه وضع خاص والموضوع له الخاص كما اختذارك السيد الإمام، أو من باب الوضع العام والموضوع له العام كما يقول المشهور. وقد أشرت في ماذا قلت لكم كلام السيد الإمام في بعض جلسة بعد الدرس. نعم، احنا حسب فهمنا شبهه، يمكن احنا مشتبهين، السيدان لا يشتبه، فهمنا فيه اشتباه، واضح اشتباه في فهمنا وفهم جميع الاعلام، كل الاعلام الطائفه من زمان ما قبل الشيخ الاعظم، بل من اهل اللغه كلهم مشتبهين ان يقولوا اسماء الاجناس الوضع عام والموضوع له العام، لأن السيد رحمة الله عليه قال أنها من باب الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وقد أجبنا عن هذا الكلام لعلها شبهة في مقابل البديهة. خب، أما أنه وضع عام والموضوع له الخاص فلم يقل به أحد فضلا عن أحد، واضح إذا تسألنا، لم يقل به أحد فضلا عن أحد. فمن خلال هذه البيانات الثلاث تبين أن ما أفيد من توهم أن الألفاظ موضوعة للمعنى المراد غير تام. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الرابع. مطلب الخامس شيخنا لا. المطلب الخامس والأخير هو توجيه المحكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، حيث قد يقال للمصنف بأنك قلت لا ريب وصورت لنا المطلب بأنه واضح لا غبار عليه، والحال أن المحكي عن العلمين وهما الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي إلى أنه الدلالة تابعة للإرادة، ومقتضى قولهم بأن الدلالة تابعة للإرادة أن الدلالة الوضعية التصورية تابعة للإرادة أيضا، وهذا يعني أن الإرادة أخذت شطرا أو شرطان في المعنى الموضوع له اللفظ. فهل مثل العلمان المحققان اللذين هما علم في التحقيق والتدقيق تخفى عليه مثل ما ذكرته من البراهين السهلة الواضحة؟ فما ذكرته يتنافى مع ما هو المنقول عن هذين العلمين. فأراد في هذا البحث أن يقول بأن المحكي عن العلمين لا يتنافى مع ما قدمناه سابقا. وقد تعرض إلى نقل عبارة العلمين المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 70-71، وأيضا في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 70-71 نقل عبارات القوم، وكذلك في حقائق الأصول أيضا يوجد نقل من نقل بعض العبارات من عن الشيخ الرئيس وعن المحقق الطوسي. فشوف نقرأ عبارتهم. تعرض أو نقل هذه العبارات صفحة 38. قال الشيخ الرئيس في الحقائق صفحة 38، بل صفحة 38 في حقائق الأصول، قال الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء إن اللاقط عبارته، عشان بعدين في مقام حمل عبارتهم تكونوا في الصورة، إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة، يعني قطعا ما يدل، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعلى لا يجاوزه، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل بإرادة اللافظ. واضحة؟ بل إنما يدل بإرادة اللافظ. ما هو مراده من أن اللفظ بنفسه لا يدل البتة؟ يريد إن كنا مستك الذاتية، يقول الألفاظ لا تدل بذاتها على معاني، فليست هي أمور حقائق خارجية تكوينية لا تحتاج إلى الجهل، وإلا لو كانت أمور حقيقية خارجية لكان لها معنى نفس أمري لا يمكن أن تتجاوزه. فقال إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة. ليش؟ لأن اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة أخرى، وكلاهما من مقولتان متغايرتان، فحينئذ لا يمكن أن يدل اللفظ بذاته بدون علقة وضعية على هذا المعنى، لأن كلاهما من مقولتين متغايرتين. فكون اللفظ دالا على المعنى يحتاج إلى أمر اعتباري وعلقة وضعية. واضح؟ لا، إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا كل وجود له ماهية، حيث أن الوجود له ماهية فلا يتجاوز هذا الحد. واضح؟ لو سمو حد الوجود، بل إنما يدل بشنو؟ بإرادة اللافظ. فتمسك بعض الأعلام بهذه العبارة فقال أن الشيخ الرئيس يقول بأن دلالة الألفاظ على المعاني عن طريق الإرادة. ثم قال إلى أن قال إشكال عندهم في باب المفرد والمركب عبد الله، هذه الله هل تدل جزءها على جزء المعنى أو لا؟ قالوا عبد الله إذا لاحظت بما هو مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى، صحيح؟ وإذا لاحظت بما هو مركب ناقص تركيب إضافي فإن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، فصار واحد اللي هو الله، لفظ الله تارة يدل وتارة لا يدل. على أساس؟ قالوا على إرادة اللافظ، فإن أراد اللافظ بهذا اللفظ المفرد فلا يدل، وإن لم يرد فشنه؟ فيدل، فصارت الدلالة تابعة للإرادة. والإشكال أزيد لأن المفرد على كلام المفرد والمركب الناقص هذا شنو؟ هذا تصديقية أو تصورية؟ تصورية، ما تصورية تصديقية، واضح؟ خصوصا التصديقي بمعنى الجدي لا تصل، ليس محلها شنو؟ المفرد والمركب الناقص. قال فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل، إلى أن قال وبالجملة فإنه إن دل فإنما يدل لا حينما يكون جزءا من اللفظ المفرد، بل إذا كان لفظا قائما بنفسه كما درسنا في اللغة أو في المنطق. فأما وهو جزء فلا يدل على معنى البتة، واضح؟ كل يقول البتة، البتة حرام، واضح؟ تعرفون البتة؟ لعبة البتة؟ قد قيل بحرمة البتة في الأونو، أوراق، لعب بالأوراق، ايش يسمونها شيخ إبراهيم في الكويت؟
جنجفة
من الكلمات مستوحشة اللغة العربية، مثل فرانك يعود ما لكم تكأكأتم عليك تكأكؤكم على ذي جنة فرانقعوا عني. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الرئيس، وما أدراك ما الشيخ الرئيس. وقال العلامة في الجوهر النظير صفحة 8 المطبوع بيدار، صفحة 8 موجود هذا المطلع، نفس اللي قلت لكم، قلت لكم بأنه العلامة الحلي أورد إشكالا ونقله إلى أستاذه الطوسي وهو انتقاد الدلالات الثلاث، فقال لي يا أيها العلامة، بلي يا أيها العلامة هذا إشكال لا يرد، ليش؟ لأن الدلالة تابعة للإرادة. ثم قال وفيه، بعدين عقب ما نقل كلام أستاذ الغالب بعدين وفيه نظر، واضح؟ يعني جواب الحق الطوسي ما دخل شنو؟ ما دخل القلب، ما دخل العقل، وفيه نظر، مع أن نفسه محقق أو نفس العلامة في صفحة 30 من الجوهر النظير عندما جاء إلى بحث اللفظ المفرد والمركب نقل كلامه وجاب جواب من؟ بالضبط جواب من؟ جواب حقق الطوسي أن الدلالة تابعة للإرادة، فلعله في أثناء هذه الصفحات اقتنع، ولهذا في صفحة 30 يقول بلي الدلالة تابعة للإرادة، هناك قال الدلالة تابعة في إشكال مع أن كلاهما في سياق بحث واحد. المهم يقول وقال العلامة في جوهر النضيد في البحث عن إشكال انتقاد تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء واللازم، يقول ولقد أوردت عليه على المحقق الطوسي هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقاصد، واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني، فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير، وفيه نظرون. واضح كلام من؟ فيه نظرون كلام العلامة. هذه العبارات المنقولة عن ماذا؟ عن العلمان. فما هو المراد من هذه العبارات؟ يأتي إن شاء الله غدا البحث عن ما ذكره المصنف، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.